بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مسجد الجبهة من مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توضيح لما تقدم فيما إذا وزع جبهته على ما لا يسح السجود عليه، قلنا إنه قد يتفق ذلك ويلتفت إليه في حين كونه ساجدا، وقد يلتفت إلى ذلك بعد ما رفع رأسه من السجود. فسأل قدس الله نفسه بين المسألتين، فحكم بوجوب الجر في السورة الأولى وبالاتقاء بهذه السجدة في السورة الثانية. قلنا أما الجر فلا دليل عليه في المقام، لم ترد في المقام رماية دلت على الجر فيما إذا وزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه. نعم، ورد في عدة من الروايات وجوب الجر في غير هذا المورد فيما إذا وزع جبهته على مكان مرتفع أو وزع جبهته على نبتة أو على حسل، ولم تستقر الجبهة. ذكرت جملة من الروايات وجوب الجر، وموجد هذه الروايات أجنبية عن المقام. قال ورد في رواية الاحتجاج وكذلك في رسالة فيما رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة من أنه إذا وزع جبهته في ظلمة الليل على نفع أو على مسح يرفع جبهته ويزع على ما يصح السجود عليه، ولكن بشرط أن لا يستوي جالسان، ولكن الرماية ضعيفة. قلنا إنه لا دليل على ذلك، بل حكم ذلك حكم ما إذا رفع رأسه من السجود وما من واد واحد. وأما ما ذكره في المسألة الثانية من الاكتفاء بهذه السجدة فهذا أيضا لا دليل عليه، فإن السجدة المأمور بها لم يؤت بها، فإنها مقيدة بوضع الجبهة على الأرض أو على نبات الأرض، والمفروض أن المقيد لم يتحقق في الخارج، فهو متمكن من الإتيان بالمقيد. بعد لم يفت المحل باقي، فيمكنه التدارك والإتيان بالمأمور به على وجهه المقيد، كما في مسألة القراءة إذا تحققت حال الجلوس. وبعد لم يدخل في الركوع، له تدارك هذه القراءة قائما مقتضى القاعدة وجوب الإتيان بذلك. غاية الأمر أن السجدة الأولى تكون زائدة ولا بأس بزيادة السجدة واحدة. بقي الكلام فيما إذا أتى بسجدتين وقد غلط في كل من السجدتين فوزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه والتفت بعد ذلك. فلنفرض أن هذا كان بعد الفراغ من الصلاة أو بعد الدخول في ركن بعد السجدة، كما إذا كان هذا في السجدة الثالثة مثلا والتفت إلى ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة، والتفت إلى أن السجدتين قد وقعتا على ما لا يصح السجود عليه، ما حكم هذا؟ هل يحكم ببطلان الصلاة أو يحكم بصحة الصلاة؟ فيقال إنه لا يعتني بذلك يعني بما وقع، فيمضي كما هو، لا يعتني بفقدان هذا القيد. الظاهر أن يحكم بصحة الصلاة حينئذ، فلا يعتني بفقدان شرف السيدة لذلك من جهة حديث لا تعاد. فيما إذا كان الالتفات إلى ذلك في مورد لا يمكنه التدارك أو كان بعد الفراغ من الصلاة في مثل ذلك بل لا يعبر بل بذلك أي بفقدان السجدة لشرفه بل يعتد بهذه السجدة ولا يعيد الصلاة، لأن الظاهر من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والسجود، الوقت والقبلة والطهور، أن يكون الإخلال في ذات السجود، يعني تكون الصلاة فاقدة للسجود، فإن السجود ثلث الصلاة والركن للصلاة، فإذا كانت الصلاة فاقدة للسجدة يحتاج إلى العادة. أما إذا فرضنا أن السجدة قد تحققت في الخارج ولكن قيد السجدة لم يتحقق في الخارج، فنقصان الصلاة مستند إلى نقصان هذا القيد لا لنقصان أصل السجدة. فالظاهر من الرواية من حديث لا تعاد أن في كل مورد كان الناقص في غير هذه الأمور السجدة قد أتي بها في الصلاة ذات السجدة، وإنما الفقدان بالنسبة إلى قيد من قيوده. فلا تعاد الصلاة إلا من خمس، إذا قلنا بذلك فنحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة فيما إذا كان الالتفات بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة مثلا، لأن الركعة بعد هذه الركعة في أي ركعة من الصلاة فرزنا، قد يكون في السجدة الأولى ويلتفت إلى ذلك في ركوع الركعة الثانية، يلتفت إلى أن السجدتين قد وقعتا على ما لا يصح السجود عليه. إذا بنينا على هذا وأن الصلاة محكومة بالصحة، نتيجة ذلك أنه في المقام إذا كان الالتفات قبل الدخول في الركوع بالنسبة إلى سجدة واحدة قد فات المحل، لا يمكن التدارك، يعني لا يمكنه أن يأتي بالسجدتين بعد هذين السجدتين، فإنه حينئذ لا بد من الإعادة. ولا تعاد شامل لمثل ذلك الخصوصية المفقودة بالنسبة إلى إحدى السجدتين غير قابلة للتدارك إلا بإعادة الصلاة، والمفروض أن الإمام عليه السلام حكم بعدم وجوب الإعادة إلا في الخمس. فبالنسبة إلى السجدة الواحدة تحسب هذه السجدة سجدة صلاتية، ويكون القيد وهو وضع الجبهة على الأرض أو نبات الأرض، هذا القيد ملغى لدليل لا تعاد، كما إذا كان الالتفات بعد الدخول في الركوع. وأما بالنسبة إلى السجدة الثانية فالمحل باقي، المفروض أن المحل لم يفوت، لأن زيادة السجدة الواحدة لا تضر بالصلاة، فلذلك يجب عليه أن يعيد السجدة الثانية فيأتي بالسجدة الثانية لأن المحل باقي، ويعتد بالسجدة الأولى ويكون الساقط هو القيد. مقتضى الجمع بين هذين الأمرين، يعني بين لزوم التدارك فيما يمكن التدارك على القاعدة أي جزء من أجزاء الصلاة إذا فاته وأمكنه التدارك يجب عليه التدارك على القاعدة ما لم يدخل في ركن آخر ولم يستلزم التدارك محذورا آخر، من ليقبل الصلاة ليحكم الصلاة بالبطلان يجب التدارك والإتيان بالمنفي. ومقتضى أن في كل مورد لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة عدم الاعتناء بما وقع، يعني ما وقع يحسب جزءا من الصلاة والنقصان لا يعتنى به، نفرض أنه ليس بناقصين كأنه ليس بناقص فتام. مقتضى الجمع بين هذين الأمرين أن الغلط إذا كان في السجنة الواحدة فيجب التدارك أينما تذكر ما لم يدخل في ركوع بعده في ركن بعده، لأن الأمر بالمقيد يقتضي إيجاد هذا المقيد. بدلية الفاقد للواجب لا بد لها من دليل وليس في المقام من دليل، فيجب السجدة الثانية سواء كان التذكر حال السجود أو بعد رفع الرأس من السجود. كما أنه إذا كان الغلط في السجدتين وقد نفل في ركن بعده يعتد بهاتين السجدتين ويتم صلاته لا يحتاج إلى شيء، لأن التدارك يحتاج إلى عادة الصلاة ولا تعاد الصلاة إلا من خمس. وإذا كان قبل ذلك يعني لم يدخل في ركوع بعده ويمكنه التدارك بالنسبة إلى سجدة واحدة يمكن التدارك، وبالنسبة إلى السجدة الأخرى لا يمكن التدارك. فحديث لا تعاد يشمل بالنسبة إلى إحدى السجدتين فيعتد بتلك السجدة، يعني القيد يكون ملغى. وأما بالنسبة إلى السجدة الثانية بما أن التدارك ممكن فلا بد له من التدارك. هذا كله على تقديره أن يقال إن المراد بالسجود في قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس ذات السجود، كما هو ليس ببعيد والظاهر هو ذلك. لا قيود السجود من الأمور المعتبرة في السجود. وأما إذا قلنا بأن المراد بالسجود السجدة الواجبة السجدة المقيدة بتلك القيود لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من جملتها السجود، يعني السجود المأمور به بتمام قيودها، نتيجة ذلك أنه إذا التفت إلى هذه الحالة وهو في الركوع أو بعد الفراغ من الصلاة التفت إلى أن السجدتين قد وقعتا على ما لا يصح السجود عليه لازم ذلك هو الحكم بطلان الصلاة، لأن السجدة الصلاتية لم يؤت بها وهذا داخل في المستثنى لا في المستثنى منه. لو دلينا على هذا لازم ذلك هو الحكم بالبطلان حتى فيما إذا التفت قبل الركوع، إذ لا يمكن التدارك بالنسبة إلى السجدتين. لو أتى بسجدتين بعد هاتين السجدتين لازم هذا زيادة بطلان الصلاة من جهة زيادة السجدتين. لو لم يأتي بهما لازم ذلك بطلان الصلاة من جهة نقصان السجدتين. فالصلاة باطلة على كل حال ولا بد من الإعادة، ولأجل ذلك احتفنا في التعليق بتدارك سجدة واحدة في هذه الصورة وإعادة الصلاة لاحتمال أن يكون المراد بالسجود في حديث لا تعاد السجود المأمور به، ولكن الظاهر والأول والذي ذكرناه يعني المستثنى وذات السجود وذات الركوع لا قيود الركوع وقيود الصلاة. فإذا فرضنا أن الالتفات إلى ذلك لم بعد الالتفات إلى ذلك لم يمكن التدارك من جهة الدخول في ركن بعد ذلك، أو كان الالتفات بعد الصلاة يعتد بما وقع ويحكم بصحة صلاته من جهة حديث لا تعاد، وإن كان قبل ذلك بالنسبة إلى سجدة واحدة الأمر كما ذكرنا، ولكن بالنسبة إلى السجدة الثانية يمكن التدارك فيأتي بسجدة أخرى فتكون السجدات ثلاث بل واحدة منها زائدة والاثنتان منها جزء للصلاة. هذا توضيح لما تقدم. وأما مسألة الصلاة في الحمام ذكرنا أن رواية عبيد بن زرارة التي هي معتبرة قد دلت على النهي عن الصلاة في الحمام، الأرض كلها مسجد إلا هذه الأمور بئر غائط أو مقبرة أو حمام. مقتضى ظاهر هذه الرواية عدم جواز الصلاة في الحمام و وبطلان ذلك. وذكرنا أنه نسب ذلك إلى بعضهم فقالوا بعدم الجواز بل احتمل البطلان أيضا. إذا هذه الرواية موثقة عمار وصحيح علي بن جعفر، سئل الإمام عليه السلام عن بيت الحمام فأجاب سلام الله عليه إذا كان المكان نظيفا فلا بأس. قلنا إنه لا يمكن تقييد تلك الرواية رواية عبيد بهاتين الروايتين فيقال إنهما من باب الإطلاق والتقييد، فيقيد عدم الجواز لا يصلى بما إذا كان الموضع نجسا، هذا لا يمكن لأنه إلغاء لعنوان الحمام حينئذ. كل مكان كذلك لا خصوصية للحمام، إذا كان نجسا متنجسا ولم يكن نظيفا لا تجوز الصلاة فيه، فلا خصوصية للحمام، ظاهر النهي إرغائه أو مقبرة أو حمام فلا سيما مقبرة، لم يتعارف أن المقبرة تكون نجسة، فليس هذا النهي مستندا إلى النجاسة بل مستند إلى الحمام بما هو حمام، فهذا التقييد لا يمكن. إذن تكون هاتان الروايتان موثقة عمار وصحيح علي بن جعفر المجبزتان للصلاة حين النظافة قرينة على إرادة الكراهة من تلك الرواية. الأرض كلها مسجد إلا هذه الموارد مكروه الصلاة فيها، فالنتيجة أن الصلاة في الحمام تكون مكروهة لا محرمة ولا فاسدة. بقي الكلام في أن الحمام المنهي عن الصلاة فيه هل يعم المسلخ أيضا أو أنه خاص بالمغتسل يعني داخل الحمام. ذكر جملة جماعة بأن المسلخ وهو المعبر عنه بالمنزع هذا غير داخل في الكراهة، لا تكره الصلاة في المنزع وإنما تكره في المغتسل وفي المحل الذي هو معرض للنجاسة، وأما المنزع فهو كسائر الأماكن. قالوا إن الروايتين يعني رواية عمار رواية علي بن جعفر قد سره فيها بذلك، سأل الإمام عليه السلام عن بيت الحمام فقال عليه السلام إذا كان نظيفا فلا بأس يعني المسلخ، فغير المسلخ يبقى على حاله. إذن هذه الرواية تكون مقيدة للرواية الناهية إنها عن الحمام، يخصص تلك الرواية بغير المسلخ، المسلخ لا بأس به إذا كان نظيفا، حال المسلخ حال بقية المكان طبيعة الأمكنة، وأما المغتسل حتى إذا كان نظيفا لا دليل لنا على جوازه، فيشمله فلتلك النواهي فيكون النهي مختصا بذلك المورد. وبعبارة أخرى الرواية المتقدمة رواية عبيد الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام مطلقة، حمام أي مكان من الحمام، المنزع أو المغتسل أو كلاهما، هذه الصحيحة نفى البأس عن الصلاة في المسلخ إذا كان نظيفا، فهذا يخرج عن تحت النار يبقى الآخر تحت النار، فالنهي يختص بغير المسلخ وهو المغتسل، فالكراهة تكون مختصة به، هكذا قالوا. ولكن از ظاهر عدم الفرق بينهما، والوجه في ذلك انه لو تم هذا وكانت صحيحة علي بن جعفر مخصصة لذلك النهي مخصصة بذلك، فحينئذ لابد من الالتزام بالفساد في المغتسل لا الالتزام في الكراهة، فإن دليل الكراهة إنما هو هذه الرواية. إذا قلنا بأن هذه الرواية واردة في المسلخ دون المغتسل، فأي بأي دليل نحكم بجواز الصلاة في المغتسل مع أن رواية عبيد نهى عن الصلاة بقوله عليه السلام الأرض كلها مفسد إلا كذا، فداخل الحمام والمغتسل بل خارج عن عنوان المفسدية لا يكون مفسدا، فلماذا تصح الصلاة فيه؟ نحتاج إلى دليل الجواز، فلا بد من الحكم بعدم الجواز في ذلك ولم يلتزموا بذلك. فأما بقية الروايات على ما يدعي المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنه فيها قرائن للكراهة وأن النهي نهي تنزيهي لا نهي تحريمي، ذكرنا أن جميع الروايات ضعف، ليس في المقام رواية يمكن أن يستدل بها على الكراهة بل أو على صرف هذا النهي عن ظهوره إلى الكراهة، كل تلك الروايات في حكم العدم. ولكن الصحيح أن هذا لا يمكن، يعني الالتزام بتقييد هذه الرواية لرواية عبيد، فيقال إن النهي خاص بالمغتسل ولا يعم المسلخ، هذا لا يمكن، فإن هذا التفسير يعني المسلخ لم يعلم أنه من علي بن جعفر ولا ظهور في الرواية في ذلك، نعم لو كان هذا معلوما أن علي بن جعفر هو الذي فسر بيت الحمام بالمسلخ لتم ذلك، فإنه هو السائل وهو فليخبر فأنه سأل الإمام عليه السلام عن بيت الحمام يعني المسلخ، فكان سؤاله عن المسلخ فالإمام عليه السلام أجاب عن المسلخ، فيعتمد على قول علي بن جعفر لا من جهة تفسيره اللفظ وتفسيره اللغة بل من جهة أنه هو يبين مراده، يقول أنا سألت الإمام عليه السلام عن بيت الحمام يعني المسلخ فأجاب سلام الله عليه بذلك إذا كان نزيفا فلا بأس، لكن هذا لم يثبت، بل المزنون قويا أن هذا من الصدوق قدس الله نفسه، وهو كثيرا ما في كثير من الموارد يتفق أنه يفسر الرواية، فهو اجتهاد من الصدوق قدس الله نفسه ولا يعتنى باجتهاده، فالرواية مطلقة. سأل الإمام عليه السلام عن بيت الحمام، فبيت الحمام يشمل المسلخ والمغتسل، فهذه الرواية بإطلاقها يرخص في الصلاة إذا كان المكان ضعيفا، إذا كان المكان نظيفا فبطريعة الحال يحمل النهي في تلك الرواية، لأن النهي الزمني إلا بعنوان أنه مسجد استثناء، يهمل ذلك النهي المستفاد من تلك الرواية على الكراهة، ولو فرضنا أن الأمر كان مجملا ولم نعرف أن هذا من الصدوق أو من علي بن جعفر لم يسهل لنا ذلك، قبل لا نعتني بهذه الرواية من جهة الإجمال يكفينا موثقة عمار، لأن هذا التفسير غير موجود في موثقة عمار، وإنما هو موجود في رواية علي بن جعفر. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال عليه السلام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، يعني المسلخ. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن أمر بن سعيد مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، قال إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس، ليس به تفسير. بل يمكن أن يقال إن الظاهر من قوله عليه السلام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس هذا أقرب للشمول للمغتسل بالنسبة إلى المسلخ، المسلخ ليس بمعرض للنجاسة غالبا، لأن حال المسلخ حال سائر الأمكنة، مثل أن يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة في الصحراء وفي البيداء على السطح مثلا، فيجيب الإمام عليه السلام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، هذا التقييد لا وجه له، قادرات شرط آخر السؤال بعنوان أنه بيت الهمام، لما إذا كان السؤال عن المغتسل فلهذا التقييد مجال، وذلك فإن المغتسل معرض للنجاسة. فأراد الإمام عليه السلام بيان أن عنوان الهمام لا يضر بصحة الصلاة، العبرة بالنجاسة وعدمها، إذا كان الموضع نجسا لا تجوز الصلاة فيه، وإذا كان نظيفا فلا بأس بالصلاة فيه. فالظاهر أن هذا التفسير ليس من علي بن جعفر، وإنما هو من الصدوق، وعلى تقدير الإجمال كما ذكرنا يكفينا الموثقة الثانية. وأما الصلاة على سطح الهمام ما على بيت الهمام من المنزع إذا المغتسل فهذا ليس بمكروه، لأن الرواية مختصة بالهمام بنفس الهمام، وأما سطح الهمام فلم يرد فيه رواية تدل على النهي فلا كراهة فيه أيضا. الحمد لله.